فيقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 28 بعد 200: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين، لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر ابن عبد البر عن محمد بن سيرين، وبعض أهل الظاهر وضعفه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو، على قولين: أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، انتقلت حفصة يعني نقلتها من دارها باعتبار أنها خرجت من العدة، أنها انتقلت حفصة وعائشة تكون عمتها عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء، فقالت عائشة: صدقتم. وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا، وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة؟ قال وأنا أرى ذلك ما دون أن تحل لها الصلاة، يعني في الطهر، يعني لا تحل لها الصلاة في الحيض. هذا دليل على أنه يرى أن المراد بالأقراء الحيض. قال وأنا أرى ذلك، يعني فاتفق عمر وابن مسعود على أن المراد بالأقراء الحيض وليست الأطهار. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم. أنهم قالوا الأقراء الحيض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهوي. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن زبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، فهذا لو صح لكان صريحا في أن القراء هو الحيض. ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. يقول صاحب الهامش أو صاحب الاختصار أحمد محمد شاكر يقول هكذا قال أبو حاتم في المنذر بن المغيرة، كما روى عنه ابنه في الجرح والتعديل، يعني قال عن هذا الراوي المنذر بن المغيرة قال إنه مجهول ليس بمشهور. قال ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، فهو عند ابن حبان أنه ثقة ومعروف، كما قال الحافظ ابن كثير قال وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخاري في الكبير تاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها، فيصبح الحديث صحيح وهو صريح في أن القرء هو الحيض. وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا، يعني القرء مشتركا بين هذا وهذا، يعني بين الحيض والطهر، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت، وقال أبو عمرو بن العلاء العرب تسمي الحيض قرء، وتسمي الطهر قرء، وتسمي الحيض والطهر والحيض جميعا قرء. وقال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. بكل حال الأرجح هو أن المراد بالقرء هو الحيض، المراد بالآية أن المراد بالآية من القرء هو الحيض، كما تقدم أنه قول الأكابر من الصحابة وهو الراجح. قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على قول خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، يعني المرجع في أنها طهرت أو لم تطهر، في أنها حامل أو غير حامل، المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. فالتي تجهض مثلا تطلق وهي ربما تكون حاملا ولا تريد أن تنجب من هذا الذي طلقها أو لغرض ما، ربما تذهب وتجهض تدخل في الوعيد، لأنها كتمت ما خلق الله في رحمها، يعني تظهر أمامهم لأنه ليس فيها شيء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني التي تفعل هذا ليست يعني ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت يعني في العدة. فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. قال وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، استشهدهم واستشهادهم ضعيف. قال فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه والله أعلم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية ابن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا يعني عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. أن نرغب إلى الأخ عبد الحافظ أن يعيد المقرأ من قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، من حيث انتهى في قراءته السابقة، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض.
حبل
أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد لهن على قول خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات.
الآية التي بعدها قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نعم.
صار للناس مطلقة بائن وغير بائن.
يعني فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة، يعني حال نزول هذه الآية ما كان فيه يعني بائن وغير بائن. نعم، كما ذكر الحافظ ابن كثير، كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. نعم.
وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا في هذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه والله أعلم.
نعم.
وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية
ولهن رزقهن
وكسوتهن بالمعروف.
وهذا نعم، ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجل عليهن، يعني المثلية هنا في الوجوب لا في أعيان الواجب. نعم.
وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.
نعم. فالفضل هنا في الفضيلة يعني في الخلق، فخلق الرجل أقوى من خلق المرأة، وكذلك الخلق والملكات، شهادة الرجل بشهادة اثنتين أو شهادتها نصف شهادة الرجل، وحتى يعني في دينها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فهذا نقص، لكنه نقص لا تلام عليه، وهو في يعني في الواقع نقص في دينها، لكن نقص لا تلام عليه، وكذلك نقص في خلقها، وهي أن شهادتها نصف شهادة الرجل، وهذا لا تلام عليه، لكن لا يعني ذلك أن تساوي من هو أفضل منها في هذه الخصلة، يكفي أنها لا تلام. قال والمنزلة أيضا منزلته أعلى من منزلتها، وأنه هو يطاع أمره وليس لها أن تأمر عليه، وكذلك الإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كل ذلك من هذه الدرجة من هذه الفضيلة، يعني ليست خاصة في الأموال. فالمرأة مثلا يعني إذا صارت مكتسبة أو موظفة قالت خلاص أنا أصبحت يعني مكتسبة، فلا فضل لك علي في الإنفاق أو لا فضل لك علي في هذا، فأنا القوامة. لا، هذا مهما يعني أوتيت من مال أو أوتيت من، فهي لا تزال مفضولة، كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، وقال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فحتى وإن كان عندها أموال فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، حتى وإن كانت غنية وإن كان عندها مال فالواجب عليه أن ينفق عليها، وهذا من فضله أو من الذي منحه الله إياه. وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره الشرعي أمره القدري، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى وقدره، وحكيم في فعله سبحانه وتعالى في جزائه وفي عقوبته، فحكمته تعلو كل حكمة جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.